بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على نهي الله تعالى نبيه والمؤمنين أن يغتروا بما عليه أهل الكفر، تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس مهاد. ثم ذكر تعالى منزلة الذين يتقون ربهم وما أعد لهم من جنات تجري من تحتها الأنهار تكريما من الله تبارك وتعالى لهم. ثم ذكر جل وعلا حال بعض أهل الكتاب الذين آمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعي ملك الحبشة النجاشي رحمه الله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلى المصلى صلى عليه صلاة الغائب، قال بعض المنافقين إن محمد خرج بأصحابه لأجل الصلاة على علج النصراني، قال بذلك النجاشي، وهم لهذا يسخرون ويقولون إن محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام جاء ليحارب الكفر ومنه النصرانية، ومع هذا تراجع وصلى على نصرانية. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه. والنجاشي رحمه الله كان ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو مسلم، وهو ممن كان قبل الإسلام على النصرانية، فهو يؤمن بالكتب السابقة من التوراة والإنجيل وآمن بالقرآن. قال بعض أهل العلم إن هذا عام في كل من آمن من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام وغيره من عدد من اليهود والنصارى الذين دخلوا في دين الإسلام، ومنهم 30 نصرانيا من أهل نجران. الذين كانوا يؤمنون بالكتب السابقة وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ويؤتون أجرهم مرتين، مرة لإيمانهم الشرائع السابقة والأنبياء والكتب، ومرة بإيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء بلفظ من التي هي للتبعيض، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، والكثير الغالب لم يؤمنوا، لكن منهم فئة آمنت، ومنهم النجاشي، ومنهم عبد الله بن سلام وغيرهم، والبقية بقوا على كفرهم فليسوا داخلين في هذه الآية، وإنما يدخل فيها من آمن بما أنزل إليكم، أي الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا برسالة الرسول. والمراد بأهل الكتاب الذين نزل عليهم كتاب، وهم عند الإطلاق يقصد بهم اليهود والنصارى، لأن هؤلاء عندهم خبر محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ولهذا بعد قليل يبين الفرق بينهم وبين الذين آمنوا. يقول جل وعلا في وصف هؤلاء الذين آمنوا: خاشعين لله، أي مطيعين وخاضعين ومنقادين لأوامر الله تعالى في كتابه القرآن وفي كتبه السابقة التي أنزلها على موسى وعيسى عليهم السلام. أيضا جاء في وصفهم: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الجملة سبق أن مرت بنا في آيات سابقة، وتبينا فيها معنى اشتراؤهم للثمن القليل بآيات الله، وهو أن ما عندهم من خبر محمد صلى الله عليه وسلم، خبر نبوته ورسالته وشريعته، موجود في كتبهم التوراة والإنجيل، لكنهم جحدوا ذلك حفاظا على مكانتهم الاجتماعية ومنصبهم الديني في أقوامهم، فجحدوا وأنكروا أن يكون في كتبهم خبر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، خوفا أن تسلب منهم مناصبهم ومكاناتهم الاجتماعية والدينية. أما هؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم ليسوا من هؤلاء، لا يشترون بآيات الله ثمنا، وإنما يحافظون على آيات الله ويلتزمون بها ولا يفرطون في شيء منها. وأما أولئك فإنهم اشتروا بآيات الله، يعني جعلوا آيات الله ثمنا للكذب والحيل والخداع الذي يحصلون بواسطته على المنصب والجاه والمكانة في أقوامهم. واضح المعنى ولا لا؟ يقول جل وعلا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أي أن هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل إليكم وآمنوا بما أنزل إليهم لهم أجرهم عند ربهم، أي لهم ثوابهم عند ربهم. وهذه العندية تعني التكريم ورفعة الشأن وإعلاء المنزلة، فإنه إذا كان الإنسان يعطى أجر عند ربه هذا إعلاء لشأنه وتكريم له. هذا ملحظ بلاغي مهم يدل على إعلاء شأن هؤلاء الذين آمنوا. إن الله سريع الحساب في محاسبته للخلائق الأوائل والأواخر، يقف جميعا ويحاسبهم في يوم كنصف أيام الدنيا، يحاسب جميع الخلائق من آدم إلى آخر من يموت. الله تبارك وتعالى يحاسب حسابا سريعا ولا يشق عليه، ويستطيع في أقل من ذلك، وهذا دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وإحاطته بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية. ثم ختم السورة سورة آل عمران بنداء للمؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الذين آمنوا، أيها الذين آمنوا خطاب خاص لأهل الإيمان. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا أصغوا إليها لأنها تخصهم، ويرعون سمعهم لما بعدها من طلب. فدائما إذا جاء يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها أمر بشيء وتوجيه لأمر، وهنا وجه أربع توجيهات أو أربعة توجيهات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، الصبر من أعلى منازل الإيمان، حث النفس على الطاعة ومنعها عن المعصية وضبطها من ان تخرج عن طورها عند المصائب. حث النفس على طاعة الله وإلزامها بالقيام بالأوامر الشرعية. فقسم العلماء رحمهم الله الصبر الى اقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن الأقدار. فيصبر الإنسان على تنفيذ الأوامر الشرعية، يصلي خمس مرات في اليوم مع الجماعة في المسجد، ولا يتكاسل ويقول لا أنا أؤخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس أو إلى حين وقت الدوام، لا داعي للذهاب للمسجد نصلي هنا. او يقول الزكاة نحن محتاجين اليها الان نؤجلها الى وقت اخر، او يتساهل في صيام رمضان، او ذلك من الامور. فالطاعة تحتاج من الإنسان إلى صبر، ولهذا تلاحظون أن بعض الناس إذا أقبل دخول الوقت تهيأ للصلاة ووجدها على نفسه خفيفة وانقاد، بعض الناس لا يقوم إلى الصلاة إلا وهم كسالى ويشق عليهم. الله تعالى يقول اصبروا على الطاعة، كما أن الجنة حفت بالمكاره فإن النار حفت بالشهوات. هذا يحتاج الإنسان إلى أن يحبس نفسه عن المحرمات فيمتنع من اقتراف الذنوب والآثام، لا يرابي، لا يغش، لا يغتاب، لا يزني، لا يسرق، لا يشرب المسكر، لا يشرب الدخان. هذه تحتاج منك الى الصبر، تمنع نفسك منها. وكل انسان سيمر عليه مواقف صعبة تتعلق بنفسه او بمن يهمه امره من والد او ولد او قريب او صديق او مال او طرف، فيحتاج ان يصبر على ما يصيبه في ذلك. قدر الله عليه مصيبة احتاج الامر منه الى صبر، ولهذا قال جل وعلا ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فما يقدره الله تعالى عن العبد يحتاج المؤمن الى ان يتقبله بقدر الرحم ورضا بالقضاء وتوكل على الله، لان عدم الصبر وعدم الرضا لا ينفعه بشيء لانه لا يرد من القدر شيء، انما يترتب على صبره الثواب ويترتب على سخطه العقاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أما المسألة الثانية هي قوله تعالى وصابروا. المصابرة مكابدة ويحتاج إليها في مواجهة العدو في القتال، عندما يرى الإنسان قرعا السيوف وسقوط القتلى يحتاج منه إلى عزيمة قوية تتحمل ما يراه محتسبا ذلك عند الله تعالى. كان ثواب المجاهدين عظيم عند الله جل وعلا. فالمصابرة هي الصبر على مواجهة العدو أثناء المعركة. هذه منقبة لمن حصل عليها وأداها، المسألة الرابعة الثالثة فهي قوله تعالى ورابطه، والمرابطة هي حماية ظهور الإسلام وحراسة الجيوش والقيام بما يجب نحو ظهور الإسلام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة حتى المعنى كما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث وغيرها تدل على عظم شأن المرابطة في سبيل الله. وجاء في معنى المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة، لذلك ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء في أماكنها وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال العلماء رحمهم الله: وكان ذلك قبل فرض الجهاد وقبل أن يكون للمسلمين ثغور. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان للمسلمين ثغور فيها من يقوم بها فإن هذا يكون في غيرها انتظار الصلاة بعد الصلاة، كمن صلى المغرب وجلس في المسجد حتى يصلي العشاء، أو صلى الظهر وجلس حتى صلى العصر، أو صلى العصر وجلس حتى صلى المغرب، فإن هذا المعنى كله داخل في هذا. قال: واتقوا الله، وهي المسألة الرابعة أو الأمر الرابع. وتقوى الله ما أكثر تكرارها في كتاب الله جل وعلا، وهي كلمة جامعة من جوامع الخير، وهي فعل الأوامر وترك النواهي، هي الالتزام بأحكام الشارع. وعبر عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. على شيء من المحرمات ولا تقصر في شيء من الواجبات. هذه الأمور الأربعة افعلوها: اصبر وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح بمعنى الفوز والظفر بالمقصد والحصول على المغنم والسلامة من الخسارة والهلاك. هذه هي المنزلة، منزلة عالية من منازل الناس في الجنة، فأهل الفلاح هم الذين يحصلون هذه الأمور، يصبرون ويصابرون ويرابطون ويتقون، يتقون الله تعالى، يجعلون بينهم وبين عذابه وقاية، فعل المأمورات وترك المنهيات. وبهذا نكون قد استكملنا الكلام على سورة آل عمران، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت ما مر بنا وتعلمناه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا على إكمال بالبقي، وأن يرزقنا الفقه في دين الله وحفظ كتابه وتدبره والعمل بما فيه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤالك في السؤال الورقة لأني ما أسمع صوت. يسأل يقول هل الإحرام ينعقد بمجرد الغسل ولبس الملابس، أم أنه ينعقد بالصلاة والنية والتلبية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فليس هناك عبادة إلا بنية. كل إنسان يأتي للمسجد لأجل الصلاة، لكن لو جاء ودخل المسجد وصلى تحية المسجد أو الراتبة ثم خرج، ما يسمى صلى الظهر أو صلى المغرب، أو وقف مع الإمام وبدأ يتحرك معه يركع ويسجد وهو لا يريد الصلاة، وإنما يريد أن يتفرج على الناس وينظر ماذا يعملون أو يتابع بعض الحالات، فهذا لا يعتبر صلاة. فليس هناك صلاة إلا بنية، وليس هناك عبادة إلا بنية. فكون اغتسل ولبس ملابسه هنا تهيأ للإحرام واستعد له، باقي أن يدخل في الإحرام. الدخول فيما هو أن ينوي دخوله في الإحرام. إذا نوى التلبس بالعمرة والانتقال من كونه حلال إلى كونه محرم، بهذا يكون قد أحرم. والأصل في هذا هو النية، والنية محلها القلب، وهي عزم القلب على فعل الشيء. فإذا عزم ودخل في الإحرام يعتبر أحرام، سواء قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لم يقل، المهم أنه نوى الدخول والتلبس بذلك. يسأل عن حكم طواف الوداع. هذا يسأل عن طواف الوداع، يقول ما حكمه، هل هو واجب أم لا؟ نقول طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، لكن لو طاف الإنسان إن هذا أولى للخروج من الخلاف. إنما طواف الوداع واجب في الحج، ومن تركه فعليه دم، وأما في العمرة فمن تركه لا شيء عليه. يقول ما هي الثغور؟ الثغور هي المداخل التي يدخل معها ويسلك معها إلى دولة الإسلام، مثل الشواطئ والحدود ونحوها، والأماكن الاستراتيجية التي يخشى أن ينفذ منها الأعداء إلى دولة الإسلام.
هذا الشيء ألا يسرق؟
هذا يسأل فيما يبدو والله أعلم أنه عن وضع اليدين في الصلاة، وضع اليدين في الصلاة كيف يكون؟ نقول وضع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول يرفع الإنسان يديه حلو منكبه في هذه المواطن الأربعة. وفي حال القيام عند قراءة الفاتحة والسورة وبعد الرفع من الركوع يضع يديه يضع اليمنى على اليسرى على صدره. عند الركوع فإنه يضع يديه على ركبتيه، وعند السجود فإنه يضع يديه حذو منكبيه على جانبي وجهه متفقة بالأرض، أي تلتفق الراحة والأصابع بالأرض. وأما في الجلوس فإنه يسرش اليد اليسرى على فخذه أو يضعها على ركبته ويضع يقبض، وبالنسبة لليد اليمنى فإنه يقبض الخنصر والمنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويضعها على فخذه الأيمن.